والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وصديقنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. تكلمنا في آخر اللقاء السابق عن موضوع التخريج، والتخريج يشمل تخريج الفروع على الأصول أو تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية وتخريج الفروع الفقهية على الفروع الفقهية. وموضوع كتابنا هذا هو تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية. وقد ذكرنا أن هذا العلم ألفت فيه مؤلفات كثيرة أو عدة مؤلفات لم تكن بالكثرة ولكنها عدة مؤلفات. فألف فيه السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 337 كتاب اسماه تأسيس الناظر، تأسيس الناظر. ثم جاء بعده الدبوسي وألف كتابه تأسيس النظر، والدبوسي حنفي أيضا وذكر 86 قاعدة وأصلا وفرع عليه من فروع الحنفية. والدبوسي قد توفي سنة 430. ثم جاء بعدهم الزنجاني وألف كتابه تخريج الفروع على الأصول. الزنجاني شافعي وتوفي سنة 656. ثم جاء بعدهم التلمساني محمود بن أحمد الشريف التلمساني المالك وألف كتابه مفتاح الأصول في تخريج الفروع على الأصول. ثم جاء بعدهم الإمام الأسنوي، والإمام الأسنوي ألف مؤلفين لتخريج الفروع على الأصول. الأول مثل الكتاب الذي ندرسه وهو التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. الأسنوي هو أبو الحسن عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفى 772 772. طبعا هو صاحب الطبقات الشافعية وله كتب كثيرة في الأصول وفي القواعد الأصولية وفي الفقه في أحكام المشكل وأحكام الفندة وأحكام المتحيرة، وهو إمام من أئمة الشافعية. فألف كتابه الأول سماه أو أسماه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وذكر فيه 186 أصلا تخريج. ثم جاء بعدهم الإمام ابن اللحام الحنبلي وهو الكتاب مؤلف هذا الكتاب الذي ندرسه، أسمى كتابه القواعد والفوائد الأصولية. وابن اللحام كما علمتم أو كما تعلمون ولد بعد 750 وتوفي سنة 803 من الهجرة. ألف هذا الكتاب وجعله في 66 قاعدة، وذكر أثناء القواعد بعض الفوائد وبعض القواعد الفقهية وبعض الضوابط الفقهية. وجاء بعده علي بن عباس البعلي الحنبلي وفهرس هذا الكتاب، وذكر مسائل الأبواب. طبعا هذه قواعد أصولية يخرج عليها ابن اللحام الفروع الفقهية، ويصعب على طالب العلم أن يعرف مكان المسألة الفقهية، فهو أرجع المسائل إلى أبوابها الفقهية. فتجدون في مقدمة الكتاب أو في أول الكتاب في بداية الكتاب مثلا يقول باب المياه وباب الآنية وكذا، ويذكر ضوابط ويذكر مسائل كثيرة من المسائل الفقهية، ويعقب كل مسألة برقم. هذا الرقم يشير إلى القاعدة التي ذكرت فيها تلك المسألة. وكل مسألة من المسائل هذه ستجدها في كتب الفروع الفقهية في الباب الذي عنونه المرداوي علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 858، فهو قد أرجع المسائل إلى أبوابها، لأن كما تعلمون القاعدة الأصولية مسائلها تعود إلى عدة أبواب، فقد تعود من أول الفقه إلى آخره، وقد تعود في عدة أبواب من العبادات أو من المعاملات أو من الأقضية أو من الدعاوى. الزنجاني ألف كتابه على أبواب الفقه، لكن هذا المنهج في باب التقعيد أو القواعد الأصولية ليس منهجا سليما، لأن القواعد الأصولية لا تعود إلى أبواب متعددة، لا أبواب معينة من أبواب الفقه، وإنما تأتي الفروع الفقهية من كل باب من أبواب الفقه وتعود إلى أصل من الأصول الفقهية التي ألفها المؤلفون عليه. فهذه نبذة مختصرة عن القواعد الأصولية والتخريج الفروع عليها. والقسم الثاني هو تخريج الفروع على الفروع، وهذا علم مستقل ليس من ما نحن فيه من هذا الكتاب. هناك كتاب للأسنوي أيضا، الأسنوي ذكرنا أن له كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وله كتاب آخر أسماه الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية. يأتي مثلا للحروف العاطف وحروف المعاني، ويذكر كل ما يتخرج عليها من الفروع الفقهية، وكلا الكتابين مطبوع وموجود في المكتبة، الأول اللي هو التمهيد والثاني اللي هو الكوكب الدري، كلاهما موجود ومطبوع ومحقق كل منهما في المكتبات وموجود. طبعا نحن كنا فيما تقدم ان القاعدة الأصولية تسبق الفروع الفقهية، والقاعدة الفقهية تأتي بعد الفروع الفقهية، لان القاعدة الفقهية مستنتجة من جملة فروع. ينظر الفقيه إلى هذا الفرع وهذا الفرع وهذا الفرع ويرى أن ما أخذهما واحد، فيصوغ قاعدة معينة، اليقين لا يزول بالشك مثلا، نظر في مسائل اليقين في الطهارة وفي الصلاة وفي الطواف وفي الصيام وفي الحج وفي المعاملات، ورأى أن اليقين الشيء الثابت أولا لا يزول بأمر مشكوك، فصاغ هذه القاعدة، قال اليقين لا يزول بالشك. إذن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها وفي نشوئها عن الفقه. أما القواعد الأصولية فهي دلائل الفقه، دلائل للفقه إجمالية، ومن شأن الدليل أنه يسبق المدلول. القواعد الأصولية من حيث الدليل دليل، تعتبر دليلا من الأدلة، والقواعد الفقهية تعتبر للاستئناس ولتذكير الفقيه أن هذا الفرع يعود إلى هذه القاعدة. فمن حيث الدليل القواعد الأصولية دليل، والقواعد الفقهية للاستئناس، ومن حيث المنشأ القواعد الفقهية منشأها الفروع الفقهية، والقواعد الأصولية منشأها الأدلة من الكتاب والسنة، ومنشأها ألفاظ اللغة العربية، وهذه متقدمة على الفروع الفقهية، وتلك القواعد الفقهية متأخرة، والضوابط طبعا القواعد والضوابط الفقهية متأخرة عن الفروع الفقهية. كتابنا هذا يهتم بالقواعد الأصولية وتخريجات أو تخريج الفروع عليها، فيه 66 قاعدة أصولية، وفيه من الفروع الشيء الكثير. إن رأيتم أو اقترحتم أن نتابع الفروع كلها، كل قاعدة وفروعها، لأن المجموع ما أدري أنا من درس أصول ومن لم يدرس أصولا منكم دراساتكم الأصولية القديمة، ففائدة اللي ما درس كثيرا في الأصول يستفيد من الفروع الفقهية أكثر، واللي درس في كتب الأصول وفي القواعد الأصولية وفي علم الأصول كثيرا يستفيد من القواعد الأصولية أكثر. وطبعا القواعد الأصولية غالب ما يعود إليها المجتهدون والمتميزون من الطلاب ومن المجتهدين ومن الطلاب، هم الذين يعودون إلى الأصول. أما القواعد الفقهية والفروع فتنفع المبتدئين، فما أدري ترون أننا في قراءتنا لهذا الكتاب نقرأ القاعدة وجميع فروعها ولا أكثر الفروع منها؟ الجميع، لأن إذا قرأنا الجميع أو قرأنا الأكثر سيأخذ الكتاب وقتا كثيرا، يعني سيبقى بعض القواعد تحتاج إلى لقاءين. وإذا قرأنا القاعدة وطبقنا عليها جملة من الأمثلة ثم انتقلنا إلى قاعدة أخرى قد ننهي هذا في وقت أقل. فنجرب أولا قراءة أكثر الفروع، ثم إذا ألفتم هذا ورأيتم أننا ننتقل إلى القواعد ونهتم بها أكثر من اهتمامنا بالتفريعات وبالفروع الفقهية عليها، لا بأس، الأمر حينئذ مفتوح وقابل للنقاش. فاليوم إن شاء الله نقرأ القاعدة الأولى ونقرأ ما يمكن من فروعها، وطبعا 66 قاعدة بعضها يحتاج إلى لقاءين إذا قرأنا جميع الفروع وبيناها ووضح، وإذا اكتفينا بالأمثلة فقد نكتفي قد ننهيها يعني في ما يقارب السنة أو أقل من سنة، فأنتم لكم الخيار. بعد لقاءين أو ثلاثة من الآن نحدد المنهج الذي نسير عليه، واليوم نقرأ ونسمع الفروع الفقهية أو أكثر الفروع الفقهية التي ذكرها المؤلف ابن اللحام عليه رحمة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الفقه له حدود. أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
نعم، هو بدأ يعرف الفقه، والفقه لغة له تعريف واصطلاحا له تعريف، وهنا أتى بأحد التعريفات للفقه، وإلا له تعريفات كثيرة ومتعددة وألف في هذا بعض المؤلفات، إلا أن هنا اختار أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وطبعا سيأتي بالمحترزات، والقاعدة ستأتي بعد، وهو العمل بالظن. العمل بالظن، لأنه سيورد اعتراض على هذا التعريف، وهو أن الفقه مضمون، وكيف نعمل بالمضمون وأنتم تقولون في حد الفقه أنه العلم، وسيرد ويجاوب عليها المؤلف في حينه. نعم.
خرج بالعلم بالأحكام العلم بالذات كزيد.
نعم، هنا يبين المحترزات التعريف. العلم بالأحكام يخرج العلم بالذوات كزيد، ومحمد وعمر، والعلم بالأوصاف كأبيض وأسود وطويل وقصير وغيره، والعلم بالأفعال كالقيام والقعود والمشي والحركة وغيرها.
وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه. وعبر الآمدي بقوله والعلم بجملة غالبة من الأحكام.
نعم، الآمدي عرف الفقه بأنه العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهذا التعريف عليه اعتراضات، والتعريف الأول عليه اعتراضات، وكل التعريفات إذا وضعت في مجال الجدال أو الجدل والنظر نجد عليها اعتراضات وإجابات من البعض، وكلما يسلم من التعريفات تعريف إلا ما عبر عنه بالحد التام.
وهو تعبير حسن، ولكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق. وقول الآمدي العلم بجملة غالبة فيه إجمال، لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها، فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفا. وخرج بالشرعية العقلية كالحسابيات، واللغوية كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد، أو سلبا نحو لم يقم. وفي ذلك نظر، لأن ذلك ينتفي بالفرعية، إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية. وبالفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه، وبأدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة على أدلة إجمالية، نحو ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنافي. وبالاستدلال علم المقلد، وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكرها هنا سؤالا واحدا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية. وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنون.
نعم، العمومات أو دلالة العام هل هي قطعية ولا ظنية؟ الحنفية كما تعلمون أو كما يعلم من له كلف بدراسة أصول الفقه عند الحنفية، دلالة العام عندهم قطعية، ولذلك لا يقبلون تخصيص العام بالقياس ولا بخبر الواحد. فهنا ذكر المؤلف السؤال هذا، وهو أنكم تقولون في حد الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية، مع العلم أن أكثر الأحكام الفقهية مستندها الظن، فالعام عند الجمهور دلالته دلالة ظنية. وطبعا الأدلة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة تنقسم إلى أقسام، منها ما يعتبر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كالنصوص، النص من القرآن والنص من المتواتر هو ما دل على معنى لا يحتمل غيره، هذه دلالتها دلالة قطعية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الحدود، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلى آخر. هذه قطعية الثبوت القرآن وقطعية الدلالة تدل على معنى واحد لا تحتمل غيره. هناك من الأدلة ما هو قطعية الثبوت وظني الدلالة ككثير من نصوص الكتاب وكثير من نصوص السنة المتواترة، قطعية في ثبوتها إلا أنها في دلالتها دلالة ظنية. وهناك ما هو ظني الثبوت وقطعية الدلالة كأخبار الآحاد، ظني في ثبوته إلا أنه بعضها قطعي في دلالته وبعضها الآخر ظني في دلالته. نعم.
والأقيسة وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل.
نعم، يقول هنا أجيب عن هذا الجواب، كيف تقولون إن في حد الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية، مع العلم أن أكثر الأحكام الفرعية مظنونة. قال هنا أحكام الفروع الفقهية يجب العمل بها، وإذا كان يجب العمل بها حينئذ رجعت إلى العلم. نعم،
إذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك. ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم.
لا، هنا في نقص. هذا من عنده نسخة محمد حامد الفقي ولا عندك؟ ايوه، اقرأ النص اللي عندك، هذا فيه التفصيل. قال اقرأ انت يا عز. ففي بعضها قالوا لا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لا بد من اليقين. وطرد ابو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله اصله، وهو انه
قال
يعمل بالظن
في عامة الأمور
الشرعية، والله أعلم.
نعم، يعمل بالظن في عامة أمور الشرعي، والله أعلم. إذن هنا اللي ما عنده تكملة النص يكمله من هذه النسخة، ففيه زيادة، لأن سقط يظهر سطر كامل أو سطر ونصف. ففي بعضها قالوا يعمل بالظن، وفي بعض الأحكام قالوا لا بد من اليقين. وأبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله عنده أصل، وهو أنه يجب العمل بالظن في عامة أصول أمور الشرع.
مسائل من ذلك: منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح، فإنه يعمل بما غلب على ظنه.
نعم، إذا اشتبه هنا هذا الفرع، إذا اشتبه عليه أما إناء طاهر مع إناء نجس في الماء، إن اشتبه عليه طاهر ونجس وتساوي، ما الحكم؟ قلنا فيما تقدم يحرم إذا تساوي في العدد. إذا اشتبه طاهر ونجس واستويا في العدد حرم، لأنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب جانب الحرام. أو الثياب كذلك، إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس، فهل يترك الجميع وإلا يصلي في الجميع؟ هو في خلاف في المسألة، على مقالة ضعيفة أنه يعمل بالظن وإلا لا يعمل إلا باليقين، تفريعا على هذا الأصل، هل يعمل بالظن ويتحرى وإلا لا بد من العلم. وفي القبلة يقول على فإنه يعمل بما غلب على ظنه، يعني لا يحتاج إلى العلم، والمسألة خلافية، هل يحتاج فيها إلى العلم وإلا يعمل بغلبة الظن ويتحرى في القبلة. وطبعا الخلاف من حيث هو معلوم أنه إذا اجتمع حلال وحرام، نحن ذكرنا فيما تقدم من القواعد الفقهية، إذا استوى في العدد أنه يتركه، لأن ما اجتمع حلال، إذا اجتمع حلال وحرام غلب جانب الحرام. وإذا زاد عدد الحلال أو كثر عن الحرام فإنه يجتهد. وقلنا في الثياب فيما تقدم أنه إذا وجد عنده ثوب نجس واشتبه مع ثياب طاهرة، أو عدة ثياب نجسة واشتبهت مع عدة ثياب طاهرة، ما الحكم؟ يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة واحدة في ثوب حتى يتأكد أنه صلى في ثوب في ثوب طاهر إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يعمل بغلبة الظن، وهذا أصل مضطرد عنده.
ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل على العلم لغيم ونحوه.
نعم، إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت ولم يتيقن دخول الوقت، هل يعمل بغلبة الظن ويأخذ بالظن وإلا يبقى حتى يتيقن دخول الوقت؟ خلاف. والراجع أن نحن كنا فيما تقدم يا أخوان في الأصل، حينما تكلمنا على قواعد الأصل فيما تقدم، قلنا إذا كان عنده أصل فيعمل به حتى يتيقن زوال هذا الأصل، ولذلك ناقشنا هذا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في مثل هذا أنه لم يدخل الوقت، هل يعمل بغلبة الظن؟ وطبعا غلبة الظن تأتي بأمارات وعلامات، وإلا يبقى حتى يتيقن دخول الوقت. خلاف ذكره المؤلف. نعم.
وقال في المغني: الأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت غيم، فإنه يستحب التبكير بها.
نعم، يستحب التبكير بها بناء على غلبة الظن. فمن قال يعمل بغلبة الظن قال يقدم الصلاة إذا غلب على ظني دخول الوقت، ومن قال لا بد من العلم قال يؤخر الصلاة حتى يعلم دخول الوقت، لأن الأصل عدم دخول الوقت، الشيء الثابت أولا هو عدم دخول الوقت.
وقال ابن تميم: ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن.
نعم، استحب له تأخير الصلاة حتى يتيقن، يعني على هذا على قول ابن تميم لا يعمل بغلبة الظن وإنما حتى يتيقن. نعم.
وقال الآمدي: يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه.
نعم، لعلكم أنتم ما نسيتم يا أخوان العلم، تعريف العلم وتعريف اليقين وتعريف، لعلكم ما نسيتم حينما درسناها فيما تقدم في القواعد الفقهية. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إيجابا أو سلبا أو نفيا، وإذا اجتمع إدراك الشيء على ما هو عليه بدليله فهذا يسمى، بحيث لا يقبل النقيض، هذا يسمى يقين. نعم.
قال ابن حامد وغيره: لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وقد أومأ إليه أحمد فقال لا يصلي حتى يستيقن الزوال.
نعم، هذه أقوال في أنه لا يعمل أو لا يصلي المصلي إذا ظن دخول الوقت حتى يتيقن دخوله.
ومنها: الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه، ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لا بد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة.
نعم، الأسير إذا أو السجين إذا سجن وما يعرف الشهور يتحرى ويصلي إذا غلب، يتحرى ويصوم إذا غلب على ظنه دخول شهر رمضان، ولا يشترط في حق الأسير حينئذ العلم، بل إذا غلب على ظنه أن رمضان قد دخل فإنه يصوم بناء على غلبة الظن. ويقول المؤلف هنا أنه لم يقف على خلاف بهذا، لأن هذا في الواقع من باب التكليف بالمطاق، لأن شرط التكليف هو القدرة والعلم، وهنا قد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يعلم ولا يصل إلى العلم والحقيقة في هذا إلا أن يبقى 12 شهرا ويصبح، إذا بقي 12 شهرا من سجنه أو أكثر من هذا يصبح رمضان في حقه قضاء في الغالب، لأن العبادة إذا أداها في وقتها فهي أداء. بالعلم إذا علمنا
وطبعا هذا حتى رؤية الهلال نعتمد فيها على ماذا؟ على الظن. على ماذا؟ على الظن، إلا إذا وصل الخبر للاستفاضة وخرج من دائرة الظن إلى دائرة اليقين حينئذ. لكن أحيانا نعمل بخبر واحد في هلال أو باثنين، طبعا في هلال رمضان يكفي واحد، وفي هلال شوال لابد من اثنين على ما ذكرنا فيما تقدم. فخبر الواحد هل هو يقين ولا ظن؟ ظن. والمجتهد أو الأسير إذا أسر ثم اجتهد وبكي وصام بناء على اجتهاده، فإن المؤلف يذكر أنه لا خلاف في هذا، لأن شرط التكليف القدرة والعلم والاستطاعة.
ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، قال غير واحد من الأصحاب يبني على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن.
نعم، هنا يا إخواني إذا شك، طبعا الأصل في الماء ما هو؟
الطهارة.
الطهارة. إذا شك في نجاسة هذا الماء ما الحكم الذي ذكرناه فيما تقدم في قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ أن الأصل بكى ما كان على ما كان، وأن الماء هذا طاهر. لو تغير الأمر وأصبح الماء نجسا، بال فيه كلب أو وقعت فيه نجاسة ونجسته، أصبح الأصل في هذا الماء ما هو؟
النجاسة.
لأن الأصل معناه هنا الحكم الثابت
أولا،
فالحكم الثابت أولا.